بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثاني في تعريف الجوهر وأنه جنس لما تحته من الماهيات. خلاصة الكلام، حديثنا اليوم حول تعريف الجوهر، أنه ما هو الجوهر، والجوهر هل يوجد فوقه شيء بحيث يشمل الجوهر وغير الجوهر أم لا؟ بالنسبة للسؤال الأول، ما هو تعريف الجوهر؟ الجوهر هو المهية إذا وجدت في الخارج كانت لا في موضوع، يعني هذا الجوهر إذا تحقق في الخارج لا يحتاج إلى موضوع معين في وجودها وجوده، ولكن بحيث يكون هذا الموضوع مستغن عن هذه عن هذا الجوهر، بحيث يكون مستغن عنها، يعني شلون؟ يعني ما يحتاج في الخارج إلى موضوع، وهذا الموضوع يكون مستغنيا عن هذا الجوهر، ما في ربط بين وجود الجوهر في الخارج وبين وجود الموضوع، الموضوع شيء والجوهر شيء آخر، صحيح الكلام؟ بينما بالنسبة للعرض، العرض هو المهية إذا وجدت في الخارج كانت في موضوع، يعني تحتاج هذه المهية في وجودها في الخارج يكون لا في موضوع، وأيضا لكن هذا الوجود لهذا العرض في الخارج بحيث يكون الموضوع مستغنيا عن هذا العرض مو محتاج إليه، صح؟ مثلا البياض موجود للكتاب، البياض ماهية موجودة في الخارج بوجود موضوعه وهو الكتاب، ولكن الكتاب لا يحتاج إلى البياض، يعني ما في حاجة فقر وحاجة بين البياض وبين الكتاب، فهمنا؟ هذا الموضوع يعني الكتاب مستغن عنه، صح؟ هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، نحن حينما نقول المهية الجوهر هو المهية إذا وجدت في الخارج، ما هو المغزى من قيد أن تلك هذه الجواهر جوهر والأعراض لابد أن تكون شو اسمها موجودة في الخارج؟ لأنه نحن قيدنا هذا التعريف بقولنا في الخارج، لأنه إذا وجدت الماهية في الذهن يعني شو بيكون؟ كانت في موضوعين، سواء كان جوهرا أو شو؟ عرضا، يعني الجوهر والعرض كلاهما إذا وجد في الذهن فلهما موضوع وهو النفس الموضوع، صح؟ لأجل إخراج هذا الجوهر من تحت يعني إخراج الجوهر الذهني من تحت الجوهر، فلذلك قيدنا بقولنا في الخارج. شو معنى هذا الكلام؟ يعني حتى يكون الشيء جوهرا لابد أن يكون وجوده في الخارج، لا نستطيع عن الشيء أن نقول أنه جوهر إذا كان موجود فقط في الذهن، فهمنا؟ لأنه لا نستطيع أن نميز الجوهر الذهني والعرض الذهني، كلاهما موجودان في الذهن وفي موضوع معين، عرفنا كيف؟ فلذلك شيئية الشيء وجوهرية الأشياء في الخارج لا تفي، هذا قانون بتعبير فلسفي، تعبير منطقي، شيئية الأشياء وجوهرية الأشياء وعرضية الأشياء بالحمل الشايع لا بالحمل، صح؟ حتى يكون الشيء جوهرا لابد أن يسبق عليه بالحمد الشايع لا أن يسبق عليه بالحمد الأولي. فإذا صدق الجوهري عليه بالحمد الأولي لا نستطيع أن نقول أن هذا جوهري، لا لابد أن يسبق عليه بالحمد الشايع. فلذلك هذا القيد قيد شو هو؟ أن يكون موجودا في الخارج هذا القيد لإخراج الجوهر الذهني. الجوهر الذهني ليس الجوهر، لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه تعريف الجوهر في اسمه بالحمل الشرعي. نعم يصدق عليه تعريف الجوهر بالحمل الأولي، هذا ليس الجوهر. عرفنا كيف؟ نحن هذا البحث تحدثنا عنه في بحث الإشكالات شو اسمه سبعة على الوجود الذهني. هناك قلنا انه حتى يصدق شيء يدخل شيء تحت ماهية من الماهيات لابد ان يكون بالحمد الشايع لا بالحمد الأولي. هذا هو شو اسمه السر من وراء قيدنا انه لابد ان يكون شو اسمه الماهية في زوجة الفرش كان لا في موضوعين في الخارج، اما اذا كان في الذهن لا كان في الموضوع مو لا في الموضوع. واضح الكلام؟ طيب هنا هذا هو وبعده في مثل طويله وعريضه ان شاء الله بكره. تنقسم الماهيه انقساما اوليا الى الماهيه التي اذا وجدت في الخارج وجدت لا في الموضوع. يقول تنقسم الماهيه بالانقسام الاولي الى قسمين. شو هن هذا القسمين؟ القسم الأول هو إذا وجدت في الخارج كان لا في موضوعين. ما هي هذه الماهية التي إذا وجدت في الخارج كان لا في موضوعين؟ جوهر، صح؟ بينما القسم الثاني وهو الماهية إذا وجدت في الخارج كان في موضوعين، يقول وجدت لا في موضوعين لكن مستثنى عنها، يعني هذا الموضوع يكون مستثنيا عن هذه الماهية. واضح الكلام؟ وهي ماهية الجوهر. وتنقسم أيضا إلى شو اسمه الماهية إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع ولكن هذا الموضوع أيضا شو مستثنيا عن الماهية مو محتاج إليه. طيب إذا كان محتاج شو يصير؟ ليس بحاجة. الحيوان موجود في الإنسان والحيوان ليس عربي للإنسان. ليش؟ لأن الإنسان محتاج إلى الحيوان، لذلك نحن نشتغل بكلمة مستغني عنها. نعم الموضوع مستغني عن هذه الماضية، لا يحتاج إلى هذه الماضية. مثل الكتاب والبياض، البياض يوجد في الخارج لكن بوجود الكتاب، لكن نحن نسأل هل الكتاب محتاج إلى البياض؟ لا، لو ما في بياض يكون ثواب مو مشكلة، ما في مانع. صحيح الكلام؟ وهي المقولات العربية الصفة العربية. إذن فالجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن عنها، صح؟ سؤال، هذا تعريف الجزء والفصل أو تعريف بالعرب؟ نحن قلنا في دروس ماضية أن الجوهر هو الجنس العاري، جنس الأجناس. فقانون عام عندنا كل شيء يكون في كلمة، يعني جنس الأجناس لا تعريف له، ما عندنا تعريف للجنس والفصل. فلذلك عندما نقول الجوهر هو الماهية إذا وجدت في الخارج كان في بلاك موضعين، هذا أي تعريف؟ هذا تعريف بالعرب وليس تعريف بالذات، لأنه ما في جنس وفاة. فإذا هذا تعريف بوصف لازم يعني هو الجوهر بحد ذاته ما عرفناه، عرفناه في وجوده الخارجي. يعني مثل واحد يعرف شخص مثلا يقول مثلا ايش فلان شخص شو هو؟ هو الشخص الذي إذا جاء إلى الحوزة جلس في الصف السابع. مثلا محمد، من هو محمد؟ هو الذي إذا جاء إلى الحوزة جلس في الصف السابع. هذا ليس بتعريف، إنما هو تعريف بالعرب، تعريف بوصف خارج عن ذاته ما له علاقة، صح؟ قلت لذلك كل هذا وصف لازم. يعني شو لازم؟ يعني انه في وجوده لابد ان يكون هكذا لازم للجنس من غير ان يكون حدا مؤلفا من الجنس والقسم. لا نستطيع ان نقول الماهيه جنس لمن؟ للجوهر. لماذا لا نستطيع ان نقول بان الماهيه جنس للجوهر؟ فاذا اعتبرنا ان الماهيه جنسا فالماهيه هي نفسها مؤلفه من جنس وفصل. وإذا كان مؤلف الجنس وفصل فالجنس الذي في الماهية شو بتكون؟ هي جنس للماهية. فهذا الجنس الذي جنس للماهية هل له جنس وفصل أو ليس له جنس؟ وإذا قلنا له جنس وفصل فالتسلسل والتسلسل محال. فلذلك لا نستطيع أن نقول بأن الماهية جنس. والماهية أمر اعتباري وما ما إلى كون صحيح الكلام. فلذلك لا يجوز أن نقول بأن الماهية جنس. فالجوهر هو الذي وقع في الخدمة، فالماهية هنا عرض لازم. يعني يقول من غير أن يكون حدا مؤلفا من جنس الفاصل، إذ لا معنى لذلك في جنس عالي. الجنس العالي لا جنس ولا فصل ولا هو، هذا قانون. كما أن تعريف العرض بالماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغن عنها أيضا تعريف بوصف لازم لوجود المسؤولات التسع العربية وليس من الحد في شيء. هذا التعريف ليس تعريف حدي. يعني لماذا؟ لأنه ما في جنس وفصل. واضح الكلام؟ والتعريف تعريف جامع مانع. الآن واحد يقول إذا ما كان تعريف حدي هل يكون تعريف جامع ومانع أم لا؟ نعم، التعريف جامع ومانع. الجامعية والمانعية شيء والحدية شيء آخر، فما في تنافي بينهما. شيء ليس بالتعريف ولكنه جامع ومانع، ما في مشكلة. يعني أنت تعرف شخص بوصف لازم له ولكنه ليس جامع له، في المشكلة. يعني تستطيع أن تعرف هذا الشيء وهذا التعريف يكون جامعا ومانع. فقولنا عندما قلنا الجوهر ماهية، إذا بهذا التعبير دخل تحت الماهية كل شيء، حتى الإنسان، حتى البقر، حتى الشجر، حتى الأعراض مثلا السواد والبياض واللون، كل شيء دخل تحت هذه الكلمة. لكن إذا وجدت في الخارج كان لا في موضوع أخرج ماذا؟ الأعراض. فالأعراض ليس واضح الكلام؟ إذا هذا التعريف جامع ومانع. يقول ويشمل، فقول عماهر يشمل عامة الماهر، كل الماهر. طبعا باستثناء الوالد الوجود، هذا الوالد الوجود ما دخل في الموضوع لأنه ليس له ماهر. ويخرج به الوالد الوجود بالذات حيث كان وجودا صرفا لا ماهر. وتقييد الماهية بقولنا إذا وجدت في الخارج، شو بيكون؟ يعني هذا معناه انه في تعبير اخر ايضا. لانه لماذا هذا القيد اذا وجدت في الخارج؟ نحن قلنا حتى يكون الشيء جوهرا لابد ان يكون بالحمل الشاذ. لا هذا السبب، لانه اذا كان بالحمل الاولي فلا نستطيع ان نقول انه جوهر. واضح؟ فمعيارنا لجوهريه الاشياء هو ان يكون موجودا في الخارج. فلذلك اعتبرنا اذا وجدت في الخارج. يقول قيد تقييدنا الماهية بقول إذا وجدت في الخارج للدلالة على أن التعريف لماهية الجوهر الذي هو جوهر بالحمل الشرعي. حقنا أن هنا المقصود من التعريف هو التعريف الجوهر بالحمل الشرعي لا بالحمل الأولي. إذ لو لم يتحقق المفهوم بالوجود الخارجي لم يكن ماهية حقيقية لها آثار الحقيقية. ما عنده الماهية، لا نستطيع أن نقول هذه الماهية تلك الماهية المطلوبة حتى تصدر منه الآثار. عرفنا كيف؟ إذا جبنا أي شيء وقلنا أنه هذا الشيء حيوان ناطق، هل يكون إنسانا؟ لا، لا يكون إنسانا إلا إذا رأينا الآثار. جبنا ووضعناه في الخارج وصار يصدر منه آثار الخارج للإنسان، فنقول انه هذا حيوان. تمام؟ يعني يفعل الافعال الاراديه. والا لو جبنا انسان آلي، انسان آلي هو بيكون ايضا ناطق مثلا، صحيح؟ ما بيمشي الحال، لازم ان يصدر منه الاثار المطلوبه منه، واذا صدر اثر بعدين يكون نقول عنه انه انسان. نفس الشيء الجوهر، اذا جبنا شيء يثق عليه بالحمل الاولي انه جوهر، لا نستطيع ان نقول انه جوهر حتى نشوف الاثار الخارجيه التي تصدر منه، صحيح؟ ويخرج بذلك ايضا الجواهر الذهنيه التي هي جواهر بالحمل الاولي عن التعليل. الجواهر بالحمل الاولي مو مطلوب عندنا. ما هو المطلوب؟ الجواهر بالحمل الشائع، صحيح الكلام؟ فان صدق المفهوم على نفسه حمل الاولي. شوف يقول لو كان، هنا ايضا نحن تحدثنا حول هذا الموضوع، لو كان المعيار، خلينا نشوف المعيار شو هو. المعيار في دخول الشيء تحت الشيء لابد ان يكون بالحمل الشائع. نقول عن هذا الانسان انه جوهر اذا صدر منه اثار الجوهريه في الخارج حتى نقول انه جوهر، صح؟ فهذا هو المعيار. لو كان المعيار في دخول الشيء تحت الشيء هو التطابق المفهومي فقط او بالحمل الاول، اذا كان يثق عليه بالحمل الاول فيدخل تحت هذا الشيء، لو كان هذا الكلام صحيحا لدخل المفهوم تحت مفهوم الكلام. يعني الماهية يدخل تحت نفسها ان الماهية ماهية ولا لا؟ المفهوم مفهوم. فلذلك نستطيع، هل نستطيع ان نقول ان الماهية فرد من افراد الماهية؟ المفهوم فرد من افراد المفهوم؟ لا يجوز ان يكون الشيء فرد من افراد المفهوم. فإن لو قلنا بأن التطابق المفهومي كافيا لكان كلمة الجوهر نفسها فرد من أفراد الجوهر، ولكن كلمة الجوهر ليس بجوهر، صح؟ عنوان الجوهرية جوهر، عنوان الإنسان إنسان. نعم عنوان، هذا العنوان أيضا إنسان. صحيح، لا بد ان يكون شو اسمه التطابق المفهومي وصدور الاثار الخارجيه منها حتى يدخل تحته، صح؟ يعني شيئان، اولا التطابق المفهومي، ثانيا التطابق المصداق، صحيح؟ هذا الانسان نحن هذا الكائن الذي امامنا نحن نقول هذا انسان بشرطين. الشرط الاول انه ينطبق عليه مفهوم الانسان انه حيوان ناطق. الشرط الثاني يصدر من هذا الإنسان الخارجي الآثار المطلوبة منه، يعني يأكل ويشرب ويتحرك ويضحك وينام، صحيح؟ إذا ما مشي الحال لا نقول على أنه إنسان. تمام؟ إذن فإن صدق المفهوم على نفسه حمل الأولي لا يجب الإدراج من المفهوم تحت نفسه، يعني هذا لا يجوز أن يدخل المفهوم تحت نفسه، صحيح الكلام؟ وتقييد الموضوع
بالتطابق لا يوجد أو يوجد،
لا لا
قلنا الأول يوجد،
أيوه نعم. فإن صدق المفهوم على نفسه حمل الأولي هذا لا يوجب إدراج المفهوم تحت نفسه، لا يوجد. بس هو يقول أنه نحن تتم هذه فات تصريح عن السابق مو استئناف، عرفنا كيف؟ نحن قلنا يخرج بذلك الجواهر الذهنية هي الجواهر بالحمل الأول عن التعريف، فإن صدق المفهوم على نفسه حمل الأول، وهذا لا يستوجب اندراج المفهوم تحت نفسه، صحيح؟ لو قلنا، هنا ما قال هكذا، نحن نقول لو قلنا بأن اندراج مفهوم كافي، شو مثلنا؟ أن يدخل مفهوم تحت نفسه. كل شيء يصدق على نفسه، كل شيء يكون فرد من افراد نفسه، صح؟ وهذا لا يجوز. تمام؟ وتقييد الموضوع بكونه مستغنيا عنها للاشاره الى تعريف الموضوع بصفته اللازمه، طبعا يعني نحن نقول غير مستغني عنها، عفوا مستغني عنها، شو معنى مستغني عنها؟ يعني هذا الموضوع ما يحتاج وإلا لو كان محتاجا فيصير تعريف ذاتي للموضوع. مفهوم الكلام؟ هذا الموضوع الذي ما في الخارج هذا لا يحتاج لا إلى الجوهر ولا إلى العرب. صحيح؟ أنت موجود في هذا الخارج ولا يعني ما عندك موضوع معين، ولكن لك موضوع، ما هيك؟ تجلس في مكان، هل المكان محتاج لك؟ ها؟ لا. صحيح الكلام؟ فإذا هذا من الصفات اللازمة لهذا المكان، ولكنه ليس ذاتيا لهذا المكان. هذا الكلام. يقول: وتقي بالموضوع بكون الموضوع مستغنيا عن الماهية للإشارة إلى تعريف الموضوع بصفة اللازمة، يعني مو من ذاتياته من لوازمه، وهو أن يكون قائما بنفسه موجودا بنفسه. فالجوهر موجود لا في الموضوع، يعني شو معنى لا في الموضوع؟
لو كان ذاتيا لانقلب إلى العرض.
شو؟
انقلب الموضوع إلى
شلون؟ لا، إذا صار ذاتي فبصير الجوهر ذاتي لهذا الموضوع الذي موجود في القائمة، لغيره ما له علاقة، يعني بصير حصر. نحن نقول الجوهر هو المهية الزوجة الصفات لا في الموضوع، يعني ما عنده موضوع معين. عكس
شلون؟
هو موضوع، وهذا الموضوع أيضا إذا كان مستغني عنه بيكون عربي، وإذا كان ذاتي ما يكون عربي. مثلا البياض هو المهية إذا وجد في الخارج كان في موضوع، لكن هذا الموضوع شو؟ ليس لا يحتاج إلى هذا البياض، مستغني عنه لا يحتاج إليه. ليش مستغني؟ لو كنا محتاج إليه فبصير هذا تعريف ذاتيا لهذا الموضوع، لكن هذا الموضوع ليس تعريفه خاصا. عرفنا كيف؟ الكتاب مو تعريفا يكون أبيضا، صح؟ نعم. طيب، أي ليس وجوده لغيرك العرب بل لنفسه، إنما وجوده لنفسه، يعني مو لوجوده لغيرك العرب، العرب وجوده لغيره، صحيح؟ ويكفي له صلى الله عليه
وسلم.
هو علم بطريقة ثانية انه يشترط في المقولات ان تكون ماضية، لان لما ندخل شو اسمه في الجوهر شو نقول؟ الجوهر هو المهية اذا وجدت في الخارج، يعني يشترط ان يكون مهية. والعرق هو المهية اذا وجدت في الخارج كان في موضع، يعني كلاهما داخل تحت المقولة تحت الماضية. الواجب ليس بالماضية والممتنع ليس له ماضية، صحيح كلام سليم. الآن ندخل إذن واحد نمر المقرد ماهية الجنسية خلقنا منه. الآن بحث جديد، اذكر عدد المقرد. ما هو نظرية العلماء في اسم عدد المقرد؟ صحيح الكلام. نعم، هناك ثلاث نظريات: نظرية للمشيعيين، ونظرية للإشراقيين، ونظرية لبعض العلماء. صحيح؟ يعني سهلان أو عمرو بن سهلان الثوري. النظرية الأولى المشهورة بين المشيعيين أن المقولات عشر. في فكرة في نظريات حديثة أيضا حول هذا أن أكثر من عشر. في نظرية تقول 12، في نظرية تقول 16. أقل من 10 فيه، بس أكثر من 10 أيضا حديثة. الآن موجود نظرية مثلا الماركسيين ونظرية الغربيين أكثر من 10. يعني الجهة، جهة تعرفون الجهة؟ ايضا ادخلوه في ضمن المقرر، يعني كل شيء لابد ان يكون له جهه. واضح الكلام؟ اذا فنحن كتابنا من شيء، والى النظريات الحديثه اكثر من هذا، صحيح؟ طيب، كتاب يقول هناك ثلاث نظريات. نظريه المشائين يقولون بماذا؟ عشر. ما هي هذه العشرة؟ هذه اللي تكلم معروف عنها، ها؟ جوهر وكم وكيف وأين ومتى ووضع وإضافة ومنك وفعل وفعل، ما هذه العشرة. نظرية شو اسمه عمرو بن سهلان الخوجي يقول المخلوق أربعة، كم واحد؟ أربعة. شو هم؟ الجوهر، الكم، الكيف، صحيح الكلام، والمختار. هذا النظر يقول أربعة، ما هم؟ الجوهر، الكم، الكيف، النسبة. النسبة شو هي النسبة؟ نسبة يعني المخلوقات السبعة النسبية. كم بقي غير هذه الثلاثة؟ سبعة نسبية. جوهر، كم وكيف لوحده؟ ثلاثة. والسبعة الباقية شو اسمه؟ يسمونه المخلوقات النسبية. يعني هو يعترف بعشرة ما يعترف بعشرة. ماشي الحال؟ قلنا؟ إذا هذا شو اسمه صابر؟ هذا الإنسان لكن بتعبيره. ماشي الحال؟ النظرية الثالثة نظرية الإشراقيين يقولون بأن شو اسمه عدد المخلوقات خمسة، الجوهر والكم والكيف والنسبة والحركة. عرفنا كيف؟ صاروا خمسة. هم في الحقيقة أيضا نرجع إلى 11 أما هكذا الجوهر والكم والكيف سميناها النسبة المقولات السبعة النسبية العربية والحركة المقولة العربية. إذا أدخلنا نظرية نيوتن يضيف الجهة أيضا بصير كم واحد؟ 12. يقول الجهة أيضا من جملة المقولات. ماشي الحال؟ طيب هذه النظريات نيجي على كل واحد لوحده ونناقش معه. نأتي إلى من؟ إلى نظرية مشاريع. إذا تحدث حول نظرية المشاريع للتفصيل الممل. كيف تقول؟ أول شيء المشاريعون يقولون بأن المخلوقات عشرة. سنة. العدد ذكرنا. ثانيا مستند المشاريعين مستند نظريتهم هو يعني الاستقراء الناقص الذي قابل للزيادة والنقصان، ممكن نضيف وممكن ننقص، صحيح كلام. ثالثا نأتي ونناقش هؤلاء القائلين بالعشرة انه ألا يمكن جعل المقولات اثنين مثل جوهر وعرض، ألا يمكن؟ أو جوهر وماهية، أو ماهية المخلوقات واحدة هي الماهية أم لا؟ صحيح؟ في الجواب نقول لا يمكن أن نقول بأن العرض هو الفئسمة مخلوقة. لماذا؟ لأن العرض ليس داخلا في تعريف شيء من هذه المخلوقات. عندما نقول العرض هو الجنس الأعلى هو القمة فمعناه هو داخل في تحت تعريف بقية الأعراض، يعني هذا عرض تحت والعرض فوق، فلا بد أن يكون هذا الداخل تحت تعريف كل هذه الأجزاء، صحيح؟ مثل الجوهر فوق الإنسان، الجوهر داخل في تعريف الإنسان، الإنسان شو تعريفه؟ جوهر جسم نامي حساس من حركة الإرادة ناقص، جوهر داخل تحت الإنسان لأن الجوهر أعلى من الإنسان، فلو كان العرض داخل يعني شو اسمه أعلى من المقولات الاتصال العربية لكان العرض داخلا في تعريف شو اسمه هذه المقولات. وكذلك شيء واحد يقول ما هو تعريف الجوهر؟ مثلا المخلوقات شيء شيء يجمع العشرة كلها، يعني كل شيء في هذا الكون لا يخلو من الشيء، صحيح؟ هل نستطيع أن نقول المقولات واحدة مو شيء نفس الجواب. نقول إن الشيء غير داخل في تعريف هذه المقولات كلها. هل نستطيع أن نقول وجود؟ الوجود هو الجامع بين هذه المقولات العشر، فلا نستطيع أن نقول، لأن هؤلاء يتحدثون عن ماهية والوجود ليس بذلك. إذن الوجود أيضا لا يستطيع، لا نستطيع أن نجعله شو اسمه هو المقول الواحد. طيب ما كلمة مفهوم شلون؟ نضع مفهوم هو يعني الجنس العالي، يعني هذه المقولات العشر لا تستطيع مفهوم أيضا لا نستطيع، لأنه ليس داخل في تعريف هذه المقولات العشر. واضح الكلام؟ فإذا لا يمكن أن نسمي هذه المقولات بغير هذه الأسماء العشر الموجودة، يعني لا يمكن أن نجد جهة جامعة بحيث تدخل هذه المقولات تحته وتكون هذا الجهة الجامعة داخلة في ماهية هذه المقولات، هذا محال. إذن بناء على هذه صارت المقولات عشرة. علم؟ طيب إذا أنت كلامك صحيح بأن المقولات بناء على هذا المنطلق صاروا عشرة، لماذا جاء سهلان عمر بن سهلان الساوجي قال المقولات أربعة؟ شو قال؟ الجوهر والكم والكيف والنسبة. النسبة هو مقولة من المقولات، فنقول له إنه أخطأ، إنه أخطأ في هذه التقسيم. لماذا أخطأ في هذا التقسيم؟ لأنه النسبة ليس داخلة في ماهية هذه المقولات السبع العربية. عرفنا كيف؟ المقولات النسبية. فلو كانت النسبة داخلة تحت شو اسمه إلى هذه المقولات السبع، فكان مفروض أن تدخل النسبة تحت المقولتين الباقيتين أيضا. ليش خلصناهم؟ خلي الجوهر لوحده، لكن كم وكيف أيضا النسبة. الكم هو نسبة الشيء إلى طوله وعرضه وعمقه، الكيف هو نسبة الشيء إلى مثلا إلى كيفه. لماذا أنت تقول أن نسبة مختص بهذه السبعة العرضية؟ عرفنا كيف؟ فليست النسبة مقولة، يعني بحيث تكون شو اسمها هذه السبعة بنسبة، تكون بنسبة هذه السبعة. ما هي؟ جنس النسبة، ليس جنس النسبة. إذا ليس الجنس إنما هو عرض عام، ما مشكلة نحن إذا كان الكلام في المقولات إنه يجمع تحت كلمة بعرض، نحن نجمعه بكلمة عرض، نجمعه بكلمة ماية، نجمعه بكلمة مفهوم، مو ضروري. فهمنا؟ إذا إشكالنا على عمر بن سهلان الساوجي شو هو؟ إنه أنت النسبة لماذا جعلته من المقولات؟ النسبة ليست من المقولات. فهمنا؟ لأن لو كانت مقولة فما تحت النسبة لابد أن تدخل هذه النسبة في تعريف هذه التسعة السبعة الواقعية، ولكنه مو داخل في ذلك. العين هذا المقولة النسبية، العين شو تعرفه؟ هو هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى المكان الذي فيه، هيئة حاصلة ما له علاقة به شو اسمه بالنسبة. واضح الكلام؟ والزمان هيئة حاصلة من إحاطة الشيء إلى الزمان الذي فيه، صحيح؟ فلذلك لا يمكن أن تكون النسبة داخلة في مقولة في تعريف هذه المقولات. إذن لا نقول بأن النظرية شو اسمه عامر بن سهلان الساوجي صحيحة، فهم أخطأ في تعريفها. فلو كان كلامه سليما لقلنا المقولات اثنان فقط، جوهر وعرض. صحيح؟ ثم إن جمهور المشائيين على أن المقولات عشر، يعني هم ذهبوا إلى أن المقولات عشر. شو هي؟ جوهر كم مكيف وهذا عين متاع وجده
جده شو جده ملك
أو الإضافة وأن يفعل وأن ينفعل أن يفعل ينفعل وأن ينفعل ينفعل يعني معول والمعول فيما ذكره يعني ما هو اعتمادهم محل اعتمادهم على هذا الكلام على الاستفراء بناء على الاستفراء ذهبوا هم من مكان الاستفرائي نعم ولم يكن برهان على أن ليس فوقها مقولة وهي عم الجميع أو عم البعض ما عندنا دليل نعم بالاستفراء وجدنا هذه عشرة ربما يأتي يوم من الأيام شخص يقول لا المقولة كل قد أخذ شيء لكن الحمدلان ما ثبت مفهوم أما مفهوم الماهي والشيء الموجود وأمثالها الصادقة على العشر جميعا أنت شو رأيك؟ ليش ما تقول موجود هو المقولة الوحيدة في هذا المفهوم كل شيء داخل تحت كلمة موجود فإذا المقولات مو عشر واحد موجود أو كلمة ماهية أو كلمة شيء صحيح؟ وكلمة عرض والهيئة والحال ها؟ يقول عرض الهيئة والحال الصادق على التسع غير الجوهر ها؟ والهيئة النسبية ليش ما بتقول الهيئة النسبية الصادق على المقولات السبع الأخيرة المسماة بالعرض النسبي لماذا لا تقول انه هذه هي المقولة اذا قلنا عرض وجوهر فبتصير مقولة اثنان وليس فنقول في الجواب فهي مفاهيم عامة منتزعة من نحو وجودها خارج من صفة الماهية يعني هذا منتزع من وجود هذه الأعراض وليس داخل في ماهيته نحن نقول عن شيء إنه شيء داخل تحت المقولة إذا دخل هذا الشيء في ماهية ذلك الشيء إذا دخلت هذه المقولة في ماهية ذلك الشيء إذا ما دخل في ماهية لا نقل أنه داخل تحت المقولة فلو قلنا عرض مقولة فالكم داخل تحت العرض فمعناه العرض يدخل في ماهية كم لكن عرض مو داخل تحت ماهية عرض داخل في تحت ماهية كم مو داخل فمعناه هذا الكلام يعني أنه العرض لا يصلح أن يكون مقولة من المقولات واضح الكلام فماهية الشيء هو الذات المقول عليه في جواب ماهية نحن لا نقصد من الماهية إلا هذا يعني هذا المقولات التي تحمل على الشيء هو هذا هو ولا هوية إلا للشيء الموجود وشيئية شيء موجود فلا شيئية لما ليس بموجود يقول نحن ما عندنا ماهية لشيء إلا إذا كان موجودا المعدوم لا ماهية له لابد أن يكون شيء موجودا مستقلا بنفسه حتى يكون له ماهية ماشي الحال طبعا باستثناء رب العالمين لأنه هو ليس بموجود هو وجود ماشي الحال هو وجود عين الوجود وشيئية الشيء موجود وفلا شيء لما ليس موجود وعرضية الشيء كونه قائما بالغير يعني يختلف عن ذلك صحيح؟ نعم وقريب منه كونه هيئة حالا ونسبية الشيء كونه وجوده في غير خارج من وجوده إذن لا نستطيع أن نقول الهيئة أو النسبة لأن هذا أيضا من الأمور التي تابعة للغير وهذا لا يصدق على تلك المقولات إذا المقولة قمة في الرأس هذا تابع للغير فكيف من تحته الذي تحديد تابع لغير طريق أولى صحيح؟ فهذه المفاهيم منتزعة من نحو وجود محمولة على أكثر من مقولة واحدة فليس من المقولات في شيء يعني هذه المقولات مفاهيم شيئية الماهية الموجودية شو اسمها العرضية الهيئية الحالية النسبية كل هذه التعبيرات تعبيرات منتزعة من الوجودات محمولة على أكثر من مقولة واحدة ولا يدخل تحت أي مقولة من المقولات وعن بعضهم أن عمرو بن سنة سوجي أن المقولات أربعون بيرجعون يكتبون هنا.